بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز قراءة الهمزة بالكسرة وبالفتحة في جملة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيجوز تلك القراءتين. أما قراءة الكسر فباعتبار أن كلمة إنا وقعت في أول الكلام وفي ابتداء الكلام فيكسر جملة مستقلة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعد جملة مستقلة أخرى إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأما قراءة الهمزة بالفتح فباعتبار أنها جملة بمنزلة التعليل لكلمة لبيك، يعني الاستجابة من جهة ولأجل أن الحمد والنعمة لك، فبما أنك أهل للحمد والنعمة لك يختصان بك، لأجل ذلك تكون الإجابة، فتكون هذه الجملة بمنزلة العلة للبيك، لجملة لبيك، يعني التلبية إنما هي لأجل ذلك. فكأنه هكذا قال لا شريك لك لبيك لأجل أو بسبب أن الحمد والنعمة لك. فتجوز القراءتان مع كلاهما، كلتا القراءتين جائزة، وإن كان الأولى أن يقرأ بالكسر كما ذكره باعتبار أنه ابتداء الكلام جملة مستقلة، والتقدير تقدير لأجل أو بسبب على خلاف الأصل. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التلبية الواجبة التي ذكرناها وهي التلبيات الأربع إنما تجب في جميع أقسام الحج والعمرة، ففي جميع ذلك لا بد من التلبية، والإحرام إنما يتحقق بالتلبية، فهذه التلبية بالتلبيات الأربع. والذي يدل على ذلك عدة من الروايات وهي كثيرة جدا التي يستفاد منها لزوم التلبيات الأربع، وأنه يتحقق بها الإحرام ولا بد منها. في جملة من الروايات أنه استجابة لنداء الله سبحانه، حيث أمر إبراهيم بقوله سبحانه وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإبراهيم على نبينا وآله عليه السلام نادى، فأمة محمد صلى الله عليه وآله استجابوا تلك الدعوة في أسلاب آبائهم. فالاستجابة من ذلك الوقت فجملة لبيك استجابة لنداء الله سبحانه. وورد ففي صحيحة الهلبي قال سألته لما جعلت التلبية، فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق. فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. فالذي يظهر من هذه السيئات أنه لا بد للتلبية, لا بد من التلبية لكل من يكون قاصدا للحج, وهذا استجابة لنداء الله سبحانه. وفي صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت قريبا, بعدما ذكر سلام الله عليه سورة التلبية المفصلة, ذكر أن التلبيات الأربع التي كانت بأول الكلام هي فريضة ولا بد منها. فيستفاد من هذه الصحيحة أنه لا بد من هذه التلبية في جميع أقسام العدل. قال: التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك, إلى أن قال: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام, وهي الفريضة وهي التوحيد. فهذه التلبيات لا بد منها, ولا يتحقق الإحرام بها, وبدونها لا يصح الحج. وفي صحيحة معاوية بن وهب قال عليه السلام: تحرمون كما أنتم في محاملكم, تقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك, والملك لا شريك لك لبيك. المستفاد من هذه الصيحة إذن أن الإحرام إنما يتحقق بهذه الجملة. وقد تقدمت عدة من الروايات قريبا أنه قبل أن يلبي مريد الحج ومن فرض الحج على نفسه, بل لبس ثوبه أي ثوب الإحرام, يجوز له كل شيء مما يجب الاجتناب عنه بالنسبة إلى المحرم حتى مواقعة النساء ما لم يلبيه. فقبل التلبية لا يحكم عليه بأي شيء. هذه أيضا عدة روايات التي تقدمت هذه الروايات قريبا, والظاهر من هذه الروايات أن تحقق الإحرام كما ذكرنا, أن تحقق الإحرام إنما هو بالتلبية. شيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج, والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلبه, عقد الإحرام وفرز على نفسه لكنه لم يلبه, يقع على أهله, قال عليه السلام: ليس عليه شيء. وهذه الروايات كثيرة وقد تقدمت. فيستفاد من هذه الروايات أنه ما لم يلبي لم يتحقق الإحرام في الخارج, يعني لم يدخل في حرمة لا تؤتك. قلنا أن الإحرام معناه القريب الدخول في حرمة لا تؤتك, بعد لم يدخل في هذه الحرمة, فيجوز له أن يأتي بكل ما يريد. ولو فرضنا أنه لبس الثوبين وفرز على نفسه الإحرام لكن ما لم يلبي ولم يأتي بهذه الجملة, بعده حر, لم يدخل في هذه الحرمة, فيجوز له كل ذلك. فهذا أنه لا بد في تحقق الإحرام من التلبية لا ينبغي الشك, كما أنه لا خلاف في ذلك ظاهرا, يعني لم ينقل خلاف بالمسألة, وأنه لا يتحقق الإحرام إلا بالتلبية. هذا بالنسبة إلى المعتمر بعمرة مفردة أو بعمرة التمتع, وكذلك بالنسبة إلى الحاج إذا كان مفردا أو كون الحج حج تمتع. وأما إذا فرضنا أن الحج حج قران قصد الحج وساق معه الهدي فهذا لا يجب عليه التلبية بل هو مخير بين أن يلبي وأن يشعر أو يقلد فأي من هذه الأشياء الثلاثة أراد الإحرام فلا بأس بذلك لا ينحصر إحرامه بالتلبية بل يتحقق بأمرين آخرين وهما الإشعار والتقليد ويدل على ذلك عدة من الروايات أيضا تقدم جملة منها منها صحيحة معاوية بن عمار قال عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم فإذا فرضنا أنه قارن ومعه هدي إذا قلد الهادي أو أشعره أشعر هديه فهو محرم يتحقق الإحرام بذلك ولا يتوقف على التلبية وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية فيستفاد من هذه الرواية من التنزيل أنه بمنزلة التلبية يعني كما أن التلبية يوجب الإحرام ويدخل بذلك في حرمة لا تحتاج كذلك الحال بالنسبة إلى التقليد والإشعار وفي صحيحة عمر بن يزيد قال عليه السلام من أشعر بدنتان فقد أحرم فجعل الإشعار موجبا وسببا للدخول في الحرمة وأنه يحرم بذلك فبمقتضى هذه الروايات المعتبرة لا حاجة إلى التلبية مع الإشعار أو التقليد بل يكون الإشعار أو التقليد بمنزلة التلبية ويتحقق الإحرام بذلك فوجوب التلبية يعني كون الإحرام بالتلبية إنما هو في غير صورة الإشعار والتقليد وإلا فلا حاجة إلى التلبية ونسب كما في الجماهير إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى ابن إدريس أنهما منعا من ذلك وقالوا إنه لابد من التلبية لكل أحد سواء كان إشعار أو تقليد أم لم يكن جميع أقسام الحج ومن يكون قاصدا للحج لابد له من التلبية ونسب إلى الشيخ وجماعة أخرى أيضا كما في الجواهر أنهما جعل التلبية طولية فأولا التلبية إذا لم يتمكن من التلبية فالإشعار أو التقليد ومعلوم أن شيئا من هذين القولين يعني كلا القولين ينافيها هذه الروايات الصحيحة التي جعل فيها الإشعار والتقليد في أرض التلبية وأنهما بمنزلة التلبية فلا وجه للقول بعدم الإجزاء مطلقا كما عن السيد المرتضى بن أدريس أو عدم الاجتزاء بهما فيما إذا تمكن من التلبية كما عن الشيخ وغيره لا وجه لذلك أصلا فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من كفايتهما في الإحرام بدون حاجة إلى التلبية لبى أم لم يلبي إذا أشعر فقد أحرم وهما أي الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية فيتحقق الإحرام بذلك ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإشعار مختص بالبدنة وأما التقليد فهو يعم البدنة وغير البدنة يعني البقر والغنم أما الثاني فمما لا ينبغي الإشكال فيه لوروده في عدة من الروايات في البقر في الغنم بل وهكذا في البدنة تقليد البدنة أيضا يجري في مقام الامتثال يقلده يقلد هديه من الإبل. فالتقليد وارد في الجميع، إنما الكلام في الإشعار مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة يوجب الإهرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد. مقتضى إطلاق ذلك عدم اختصاص الإشعار بالمدنة، بل يصح ذلك في غير المدنة أيضا من البقر أو الغنم، إلا أن يقال إن هذه الروايات ليس في مقام بيان أن الإشعار في أي مورد وأن التقليد في أي مورد، بل في مقام بيان أن موجب الإهرام لا يختص بالتلبية كما يتحقق بالتلبية، كذلك يتحقق بالإشعار والتقليد. وأما أن التلبية أي شيء، التلبية بماذا يتحقق؟ ليس في هذه الرواية بيانه، بيانه موكول للروايات الأخرى التي بين فيها أن التلبية إنما هي الجملة المعروفة التي ذكرناها. وكذلك الإشعار في أي مورد أو التقليد في أي مورد يمنع من الإطلاق، فيقال إن الرواية ليست في مقام بيان الإطلاق وإنما هي في مقام بيان أصل موجبات الإهرام، وموجب الإهرام ثلاثة. وأما أنه أين يتحقق ذلك في أي مكان، تعيين الميقات إهرام أين يكون، من أي مكان يكون وبأي شرائط، كل ذلك لا يستفاد من الرواية، لأنه إذا كانت هذه الرواية مطلقة بل حينئذ لابد من الدليل على اختصاص الإشعار بالإبل. وأما إذا منعنا الإطلاق فيكفينا عدم الدليل على كفاية الإشعار في غير الإبل. في الإبل وردت عدة من الروايات في الإشعار، كيفية الإشعار أنه يشق سنامه من الطرف الأيمن. في غير واحد من الروايات الإشعار في الإبل وارد وفي غير الإبل لم يرد، فيكفينا في عدم الاستجزاء، يعني في الحكم بعدم الإجزاء، عدم الدليل على كفايته. وهكذا قوله عليه السلام: الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. أيضا الحكم كما ذكرنا إذا كان هناك إطلاق فهو وإلا فلا بد في كفاية الإشعار في غير الإبل من الدليل، وليس هنا دليل. نعم يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: من أشعر بدنة فقد أحرم، التقييد بالبدنة. ذكرنا في بحث الأصول أن التقييد بشيء المعبر عنه بالوصف وإن كان لا مفهوم له، إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم للعموم، وإلا كان التقييد لغوا. المفهوم دلالة الكلام على نفيه عن غيره، كما في مفهوم الشرط مثلا: إذا ألق بشرطين يدل على أنه منتف عن غيره، هذا لا يثبت في الوصف. إذا أخذ وصف، المراد بالوصف البته مطلق القيد كما ذكر في محله لا الوصف المستلح، القيد المأخوذ في كلام الإمام لا يدل على نفيه عن غيره، فيمكن أن يثبت لغيره أيضا. وأما نفيه عن الطبيعي بحيث يكون ساريا إلى جميع الأفراد فهذا لا بد منه، وإلا كان القيد لغوا. يمكن أن يطبق هذه الكبرى على المقام فيقال إن قوله عليه السلام: من أشعر بدنة فقد أحرم، إن لم يكن الحكم خاصا بالبدنة وكان شاملا للبقر والغنم أيضا فما معنى هذا التقييد؟ فكان عليه أن يقول من أشعر فقد أحرم، لا من أشعر بدنة فقد أحرم. فالتقييد بالبدنة لا بد أن يكون له وجه، ولا يعرف له وجه إلا بيان أن الحكم لا يعم جميع أفراد الهادي من الغنم والبقر، وهذا لا بأس به، والظاهر أن الحكم متسالم عليه وليس فيه خلاف، لأن الإشعار مختص بالبدنة ولا يعم غير البدنة. والحمد لله رب العالمين.